درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
الدرس الثالث عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في مسائل الصيام وأحكامه إلى قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نذكر ما بقي من المسائل التي زبرت هنا في الاعتكاف وأحكامه. مسألة، هذه المسألة لم نقرأها إن كانت ليست متعلقة بالمباشرة. مسألة قال ابن الفرس ويتكلم عما اختلف فيه من المعاصي، هل هو مفطر أم لا؟ ومن ذلك الغيبة، الغيبة من الاغتياب والغيبة من الغياب. الجمهور على أنها لا تفطر. مسألتنا الآن ما هي؟ إذا ارتكب الصائم معاصي من غير الجماع، الجماع هذا تقدم لكم أنه مفطر بالإجماع، وبعض الأشياء قد تقدم أنها تفسد الصوم، لكن إذا ارتكب معاصي غير ما سبق ذكره فماذا يكون الحكم عليه وما حال صيامه؟ سمعتم هنا أن الجمهور على أن من وقع في الغيبة هو صائم أنها لا تفطر، لا تفطر أي لا يصير صومه باطلا، بل لا يزال على صومه، لكن المعصية لها أثرها. وقال الثعالبي ذكر السبكي في شرحه أن الغيبة تمنع ثواب الصوم إجماعا، يعني ذكر هذا نقلا. قال وفيه نظر لمشقة الاحتراز، نعم إن أكثر توجهت المقالة إليه. وذكرنا هنا من نقولات عن ابن حزم في المحلى رحمه الله، وكلام ابن حزم سنقرأه عليكم لأهميته. قال ابن حزم في المحلى رحمه الله بعد أن ذكر أن جميع المعاصي تبطل الصوم، وبهذا يقول السلف الطيب، فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم عمر وأبو ذر وأبو هريرة وأنس وجابر وعلي يرون بطلان الصوم بالمعاصي، لأنهم خصوا الصوم باجتنابها وإن كانت حراما على المفطر، فلو كان الصيام تاما بها ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها معنى، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. والراجح ما عليه الجمهور، انتهى الكلام الذي ذكره. والراجح ما عليه الجمهور من أن المعاصي لا ترجع إلى الصوم فلا يبطل بها الصوم. ذكر هنا عن ابن أبي رب الرشد والنووي قال رحمه الله: لو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. النووي لا يعتد بخلاف ابن حزم ولا يعتد بخلاف الظاهري رحمه الله تعالى، مع أن الجمهور يعتدون بخلاف ابن حزم والظاهرية إذا لم يظهر في الخلاف الشذوذ. قلت جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الصائم إذا وقع في الغيبة أو النميمة أو الكذب لا يبطل صومه بذلك، وإنما يلحقه إثم الذنب الذي وقع فيه. وأما الثواب والأجر للصائم فهذا ينقص بحسب الذنب الذي وقع فيه، ويذهب من الأجر بقدر الذنب إما كليا أو جزئيا. فرب صائم لم يبقى معه من صيامه إلا التعب والجوع والعطش. مسألة، قال أبو حيان رحمه الله: ولو نوى الفطر بالنهار ولم يفعل بل رفع نية الصوم فهو على صومه عند الجمهور ولا يلزمه قضاء. هذه مسألة من نوى أن يفطر في النهار ثم لم يفعل بقي صائما ولكنه قد نوى الإفطار. قلت بعد الرجوع إلى كتب الفقه ظهر لي أن الذي عليه الجمهور في الجملة هو القول بإفطار من نوى الإفطار في النهار نية جازمة وعزم على ذلك، لأن النية شرط في صحة العبادة، وعلى الشخص في هذه الحال أن يقضي يوما مكانه وأن يمسك بقية يومه تأدبا مع شهر رمضان، فإن لم تكن نيته تامة فالراجح عدم فساد صومه. لو أن الشخص نوى أنه يفطر لكن ما عزم، ما كانت نية جازمة، إنما حدث نفسه بالإفطار ومن ثم لم يعزم على ذلك ولم يعمل أسباب تؤدي إلى ذلك، فهنا الراجح أن صومه لا يزال صحيحا. وإذا عزم على الإفطار لكنه ترك ذلك لأمور، إما أن يخشى الناس وما أشبه ذلك، أما العزيمة فعزيمة، عزيمة قوية حاصلة فيه، فهنا الراجح أن النية قد ذهبت وتغيرت فيكون مفطرا بهذه النية كما قال الجمهور في الجملة. قوله تعالى ولا تباشروهن مسألة، قال ابن جرير وكان مجمعا على أن الجماع مما عني به أي في المباشرة هذه، وقال الجصاص اتفق الجميع أن هذه الآية قد حضرت الجماع على المعتكف، إن محمل المباشرة هنا على الجماع ومقدماته، النقولة تنع عن الماوردي وابن الجوزي وعز بن عبد السلام وابن جزي وابن عطية وابن الفرس والقرطبي وابي حيان وابن كثير وابن عادل والنيسابوري والشوكاني. قال الشوكاني رحمه الله ويتحدث عن الآية، وقيل يشمل التقبيل واللمس إذا كان لشهوة لا إذا كان لغير شهوة، فهما جائزان كما قاله عطاء والشافعي وابن المنذر وغيرهم، وهذا يحتمل ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، فتكون هذه الحكاية للإجماع مقيدة بأن تكون لشهوة. ونقولة أخرى قال ابن المنذر وأجمعوا أن المعتكف ممنوع من المباشرة، وسيأتي الكلام عن المباشرة في حد ذاتها بتفصيلها، كذلك عن ابن عبد البر وعن الحافظ ابن حجر رحمهم الله. قلت خلاصة هذه المسألة المذكورة كالآتي: صحة الإجماع على تحريم الجماع على المعتكف، صحة الإجماع على تحريم الجماع على المعتكف في هذه الآية فهي أصل لذلك، وسيأتي في المسألة التالية بيان هذه المسألة أكثر. الثاني تحريم المباشرة والتقبيل على المعتكف، وهو قول الجمهور وهو الأظهر أخذا بعموم الآية، وسيأتي مزيد لهذه المسألة قريبا. ثلاثة الآية شاملة لتحريم الجماع ومقدماته من تقبيل ومداعبة وكلام فحش وغير ذلك. مسألة قال الجصاص لا خلاف بين أهل العلم أن ليس له أي المعتكف أن يجامع امرأته في بيته في حال الاعتكاف، هذه المسألة في جماع المعتكف، في جماع المعتكف في بيته أو في غير بيته. وقال الثعلبي فالجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع، وقال واحد قال مفسرون كان الرجل يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع أهله ثم يعود فنهوا عن ذلك ما داموا معتكفين، فالجماع يفسد الاعتكاف. ونقولتنا عن المفسرين عن ابن الفرس والقرطبي والخازن ومجير الدين العليمي، والنقولات من خارج كتب التفسير عن ابن المنذر وابن القصار في النكت والخطابي في معالم السنن وابن حزم في مراتب الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار وابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة وابن رشد في البداية وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. قال رحمه الله فإن جامع المعتكف ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريمه بطل اعتكافه بإجماع المسلمين، سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز له الخروج. ما لو جامع في المسجد فهذا جنون، لو جامع في المسجد هذا جنون يعني. والنقولة تنعى عن شمس الدين في الشرح الكبير، والزركشي في الشرح الكبير، وصمد العثماني في رحمة الأمة، والحافظ في الفتح، والقسطلاني في المواهب اللدنية، وابن عبد البر في مغني ذوي الأفهام. قلت الإجماع صحيح في بطلان اعتكاف المجامع عمدا في بيت الرجل أو غيره، وأما الكفارة فليس في نفيها ولا إثباتها إجماع، وإنما قول الجمهور إنه لا كفارة عليه، وهذا إذا كان المعتكف في غير صيام رمضان. أما لو كان صائما في رمضان فجماعه مبطل لصيامه وعليه الكفارة كما سبق بيان ذلك. فائدة: قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا، اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يبطل الاعتكاف أيضا كالمتعمد في المنذور والمسنون معا، وقال الشافعي لا يبطل. قلت تقدم الكلام في مسألة من جامع ناسيا، وهذه المسألة تخرج على ما سبق هناك ذكره. هنا قالوا كالمتعمد في المنذور المعتكف إذا كان اعتكافه من باب وفاء بالنذر في الاعتكاف الذي هو مسنون، يعني مستحب مشروع. مسألة قال الثعلبي رحمه الله: والمباشرة غير الجماع، فهي على ضربين: ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مكروه ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء. وقال البغوي: أما ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم. إيش مسألتنا الآن؟ مسألة من باشر، من قبل وهو معتكف، إما أن أهله جاءوا إليه إلى المعتكف فحصل منه هذا، وإما أنه دخل إلى البيت فحصل منه هذا. إلا أن المساجد لا حرمة كما سمعت، يعني على المسلم أنه ينضبط الانضباط الذي يكون محفوفا بالآداب والورع والتقوى. وهذه المسألة ذكر الخازن كذلك أن أكثر العلماء على أن التقبيل والمباشرة لا يفسد الاعتكاف المعتكف. وهكذا هذه المسألة تكلم الجصاص في أيضا فيها، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقولات خارجية من خارج كتب المفسرين. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. وقال النووي: اتفق أصحابنا على أنه يجوز المعتكف المباشرة بغير شهوة باليد والقبلة على سبيل الشفقة والإكرام، لكن ما أفقر بعض الناس إلى هذه الشفقة وما حولها ولا وجود لها أو لقدومها من سفر ونحو ذلك. وقال قرافي: إن وقع اللمس لغير شهوة فلا شيء عليه إجماعا. والنقولة أيضا عن العراقي في طرح التثريب، والشوكاني فتح القدير، صديق حسن خان في فتح البيان، وابن القاسم في إحكام الأحكام، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية هذا نص، ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والأظهر عند الشافعية: إن كان بغير شهوة كالتقبيل على سبيل الشفقة والاحترام فلا بأس به، وإن كان غير ذلك فإنه مكروه عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. إذن القبلة، اللمس، المداعبة للأهل من قبل المعتكف كما سمعتم لا تؤدي إلى بطلان اعتكافه، ولكن هذا مكروه لما في ذلك من الانشغال بأمر المطلوب الابتعاد عنه، وكذلك هو يعني يخشى أن يؤدي إلى بطلان الاعتكاف بالوقوع فيما هو محرم تحريما أكبر. إذن المباشرة للصائم محرمة عليه، المباشرة والتقبيل واللمس ما أشبه ذلك محرمة على الصائم إذا كانت لشهوة، إذا كانت لشهوة. وهذا التحريم قال به جمهور الفقهاء رحمهم الله، وإن كانت لغير شهوة فهي جائزة عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى. قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا آخر هذه الآية فيما تعلق بأحكام الصيام. مسألة، قلت هذه الآية أصل في شرعية الاعتكاف. مسألة، قال الشوكاني والاعتكاف في اللغة الملازمة، يقال عكف على الشيء إذا لازمه. وقال صديق حسن خان والاعتكاف في اللغة الملازمة يقال عكف على الشيء إذا لازمه، وقال بهذا الزحيلي وغيره. قلت لا خلاف بين أهل اللغة والمفسرين أن الاعتكاف هو ملازمة المكان المعتكف فيه واللبس فيه على جهة الاستمرار لمدة محدودة. مسألة، قال ابن جرير رحمه الله قال عن الاعتكاف أواجب هو أم غير واجب؟ فإن قال واجب خرج من قول جميع الأمة، يعني هذه المسألة في الاعتكاف أهو مستحب أم واجب. ابن الجرير يقول من يقول بوجوبه خرج عن جميع قول الأمة، يعني أنه مستحب. وقال الجصاص لم يختلف الفقهاء أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف ليس على سبيل الوجوب، أنه غير واجب على أحد. وذكر هذا النقل عن سائر العلماء المهدوي وابن الفرس والقرطبي وابو حيان ومجر الدين والشوكاني وصدق حسن خان والزحيلي، هؤلاء كلهم يذكروا الإجماع على أن الاعتكاف مستحب ومسنون وليس بواجب. قلت هنا قال الإمام أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا في أن الاعتكاف مسنون، نقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح، ونقولتنا عن ابن سريج وبالمنذر وابن عبد البر، وهكذا عن ابن هبيرة وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والقسطلاني وابن الملقن والعراقي وابن حجر والعيني رحمهم الله تعالى والشوكاني، هؤلاء كلهم ينقلون الإجماع على أن الاعتكاف مستحب. قلت اتفقت كلمة أهل العلم قديما وحديثا على أن الاعتكاف سنة مسنونة ومستحب ولا يجب إلا بالنذر كما سيأتي في المسألة التالية. مسألة، قال الجصاص في الاعتكاف المنذور اتفق الجميع على لزومه بالنذر، النذر أن يعتكف أنه يجب عليه الوفاء. قلت قال ابن هبيرة بإجماع الأئمة الأربعة وأجمعوا على أنه إن كان نذرا لزم الوفاء به، وحكاه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وشمس الدين في الشرح الكبير والزركشي في مختصره والحافظ في الفتح وابن عبد البر وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام. قلت لا خلاف بين الفقهاء أن الاعتكاف يجب على من نذر به، يجب على من نذر به. قال الجصاص اتفق الجميع على أنه غير جائز للمعتكف أن يخرج فيتصرف في سائل أعمال البر من قضاء حوائج الناس والسعي على عياله، يعني يقول هذا اتفق العلماء على أن هذا لا يجوز لمن كان معتكفا. وقال ابن عربي قد بقيت الآية على عمومها وعضدتها أدلة سواها، وهي أن الاعتكاف مبني على ركنين، أحدهما ترك الأعمال المباحة بإجماع، الثاني ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرج به عن بابه. فإذا كانت العبادات تؤثر فيه والمباحات لا تجوز معه فالشهوات أحرى أن تمنع فيه، يعني يقول اعتكاف يقوم على ركنين: ترك الأعمال المباحة إذا كانت تقطع الشخص عن اعتكافه، وترك العبادات إذا كانت تقطع الشخص عن اعتكافه. وجعل ترك المباحات بالإجماع، ذكر ذلك بإجماع. النقولتنا عن ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة، وابن رشد في بداية المجتهد، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: الفقهاء على أن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، وهكذا عن صفد العثماني وفي الموسوعة الفقهية الكويتية. قلت: لا خلاف بين الفقهاء أن من ضوابط الاعتكاف ترك المباحات التي تشغل المعتكف عن مواصلة الإقبال على الله في الاعتكاف في الجملة، ويحتاج فيها إلى خروج من المسجد من أجلها، وقطع اعتكافه كالتجارة والزراعة وغير ذلك. أما ما يكتفى فيه بالاتصال تلفونيا وما أشبه ذلك، فلا يضر حصول هذا من المعتكف ما لم يكثر منه ذلك. وأيضا ترك سائر العبادات التي تقطع المعتكف عن اعتكافه وهي مستحبة ليست واجبة، كاتباع الجنائز وزيارة المريض وغير ذلك. وإذا كان الاعتكاف يقوم على ترك ما سبق ذكره، فمن باب أولى ترك الشهوات المحرمة والأمور المشتبهة على وجه الخصوص. هذه ضوابط المطلوب من المعتكف أن يحافظ عليها. مسألة: قال ابن العربي: ولو خرج من الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له، لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعا. وقال القرطبي: في الخروج للغائط والبول ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة، ولا شيء عليه. سمعتم المسألة هذه؟ مسألة هذه من خرج لضرورة، المعتكف إذا خرج لضرورة كقضاء الحاجة فهذا لا شيء عليه في ذلك. ونقولتنا عن ابن المنذر وعن ابن قدامة في المغني، وكلام ابن المنذر في الإجماع، وهكذا أيضا ابن القطان في الإقناع ذكر كلام ابن المنذر، وأيضا النووي ذكره، والماوردي في الحاوي، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. قلت: من المعلوم عند المسلمين علما مشهورا لا يختلفون فيه في عصر من العصور، أن المعتكف له أن يخرج لقضاء حاجته الضرورية من مثل ما ذكر في هذه النقولات، يعني قضاء الحاجة من يعني بول وغير ذلك. مسألة: قال القرطبي: وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان، ومتى اجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد. يعني هل المعتكف الذي اعتكف في مسجد ما فيه جمعة هل له أن يخرج وهل يجب عليه الخروج لأداء صلاة الجمعة، أم يعتذر بأنه معتكف ويترك صلاة الجمعة؟ هذه المسألة هنا سمعتم أن القرطبي قال: وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان، ومتى اجتمع واجبان أحدهما آكد بالآخر قدم الآكد، لأن الخروج إلى الجمعة آكد من غيره في العبادات. قلت: قال ابن منذر بن سعيد: والجميع متفقون على أن المعتكف له أن يخرج إلى الجمعة. نقله عنه ابن القطان في الإقناع، وذكر هذا ابن هبيرة عن الإجماع، والنووي رحمه الله تعالى ذكره عن الجمهور. قلت: خروج المعتكف لأداء صلاة الجمعة واجب عليه عند جمهور العلماء، فيقدم هذا الواجب على المستحب وهو الاعتكاف، فإذا أدى صلاة الجمعة عجل بالرجوع إلى معتكفه.
الخامس والعشرين من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.